وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق إلى عباده ليهدوهم صراط الله المستقيم، والحمد لله أن من علينا برسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنعم علينا بأوصيائه الكرام، وأكرمنا بإمامنا المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليكون مفتاح الخير في آخر الزمان، ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم، وها هو ذا يوم الجمعة نرحب بكم فيه، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تشمل النشرات الإخبارية والتحاليل والتقارير السياسية، كما تشمل موسوعة جميلة من البرامج القرآنية والدينية والثقافية والأدبية والتربوية والاجتماعية، إضافة إلى رائع التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية والدعاء من بطون أدعية أئمة أهل البيت. لأجل أن نرسو جميعاً عبر سفينة إعلامنا الهادف، ها هي ذا عناويننا بين أيديكم للتواصل. أرقام هواتفنا 0-98-21 مفتاح البلد وطهران، أرقام الهواتف 22-16-26-28 22-65-29-97. ونستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم الهاتفي التالي 22-01-36-84. بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. كما يسر كادر الإذاعة العربية في طهران أن يدعوكم لزيارة موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباحكم عافية تدوم ورضا من الحي القيوم، هنيئا لقلوب تصبح وتمسي لا تحمل إلا الخير للناس. أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. أحبتي، أقدم إليكم استعراضا لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. دعاء الندبة يقدم لحضراتكم عند 6:59، ومن ثم تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الجمعة عند 6:40، وعند 6:42 نقدم إليكم معالم النور. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 7 تماما، وبعد ذلك من أجل صحتك نقدم إليك 5 دقائق لسلامتك عند 7:01، ومن ثم تفتح إليك صفحات من التاريخ عند 7:06. لأحبائنا الصغار نقدم إليهم حديقة الأطفال عند 7:12، ومن ثم تستمعون إلى حجاية ويهنى عند 7:46. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم قمم في الأدب العالمي عند 8:15، ومن ثم تستمعون من الواقع عند 8:30. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 8:46، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة. لكم مني أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذا الوقت الطيب والمبارك من صباح يوم الجمعة، ونحن ندعو وإياكم بدعاء الندبة نندب فيه صاحب العصر والزمان ليطلع علينا فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. دعاء الندبة بصوت ميثم كاظم الكويتي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إلي والوسيلة إلى رضوانك، فبعضا أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبت وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكلا شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولئلا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك، وأوطأته مشارقك ومغاربك، وسخرت له البراق، وعرجت بروحه إلى سمائك، وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نصرته بالرعب، وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك، ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله، وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد، فقال والملأ أمامه من كنت مولاه، فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عادى، وانصر من نصر، واخذل من خذل. وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره، وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، وأحله محل هارون من موسى، فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وأحل له من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابه، ثم أودعه علمه وحكمته، فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي، وسلمك سلمي، وحربك حربي، والإيمان مخالق لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمار، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم. لا يسبق بغرابة في رحم ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في منقبة من مناقبه، يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما، ويقاتل على التأويل، ولا تأخذه في الله لومة لائم، قد وتر في صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم، فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم، فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته، حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين. ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين، لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادينا بعد الهادين، والأمة مصرة على مقتئه، مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم، فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة، إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتذرف الدموع، وليصرخ الصارخون، ويضج الضاجون، ويعج العاجون، أين الحسن أين الحسين، أين أبناء الحسين، صالح بعد صالح وصادق بعد صادق، أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الزاهرة؟ أين أعلام الدين وقواعد العلم؟ أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المعد لقطع دابر الظلماء؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاصم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمردة؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الأروى وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى. يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهدين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن الأطائب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشهب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى، ليت شعري أين استقرت بك النواء، بل أي أرض تقلك أو ثراء، أبي رضوى وغيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، بنفسي أنت من مهيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى، بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذى، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى، متى نرد مناهلك الروية فنروى، متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نواديك ونراوحك فنقر عينا، متى ترانا ونراك و وقد نشرت لواء الناس ترى ترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والأولى فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأري سيده يا شديد القوى وأزل عنه بالأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جدي ورسولك السيد الأكبر وعلى علي أبي السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا آية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذوا بحجزتهم ويمكثوا في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة، وهمومنا به مكفية، وحوائجنا به مقضية، وأقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جدي صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائغا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدًا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد، وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وآل محمد، واجعلني من أتباعه وشيعته، واحشرني في زمرته، ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم من جديد مع برنامج معالم النور الذي نعالج فيه موضوع علوم القرآن. كما تابعتم وتفضلتم، كنا قد أثرنا حوارا حول موضوع التأويل على مدى الحلقات السابقة. نرجو أن تكون هذه الحلقات ذات فائدة إن شاء الله. ويسرنا أن نبدأ حوارا جديدا حول موضوع جديد وعلم جديد من علوم القرآن هو الإعجاز، ونستضيف في هذه الحلقات دائما سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم المقدسة. فأهلا ومرحبا بسماحة.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. بعد أن تحدثنا حول موضوع التأويل وتفضلتم بطرح الأضواء التي من شأنها أن تكشف عن معالم هذا العلم الجليل من علوم القرآن، نأتي الآن إلى علم آخر وهو الإعجاز القرآني. الإعجاز القرآني، صفة الإعجاز لعلها الصفة الأكثر رواجا وانتشارا وأهمية في القرآن الكريم، نظرا لتكررها في الآيات الكريمة وفي الصور المتوالية للقرآن الكريم. بودنا أن نعرض هذا الموضوع من أبعاده المختلفة لكي يطلع المستمع الكريم والمستمع الكريمة على أهم أبعاد وجوانب موضوع الإعجاز القرآني. نبدأ كما كنا نبدأ دائما بالتعريف. نود أن تطلعونا على تعريف الإعجاز من الناحية اللغوية وأيضا من الناحية الاصطلاحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة للحديث حول الإعجاز القرآني، أتصور كما أشرتم مقدمة للحديث حول هذا الموضوع أن نقسم الموضوع إلى قسمين حتى يمكننا أن نجعل مقدمة توصلنا إلى نتائج، ليكن القسم الأول حول هذا الموضوع حول الإعجاز نفسه، سواء كان مرتبط بالقرآن الكريم أو بغيره من المعاجز، معاجز الأنبياء على عموم الأنبياء، لأنه نعلم أن كل الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى برسالاتهم كانت إلى جنب الرسالة وإلى جنب الدعوة توجد معجزة. نريد أن نتحدث عن هذا الإعجاز أو هذا المعجز أو هذه المعجزة وارتباطها بالنبي، وهل أنه يجب أن يكون مع كل نبي وكل صاحب دعوة يجب أن تكون معه معجزة أو لا، أو لا يجب ذلك. كما أردتم بأنه منهج الكلام دائما مع بدايات الحديث حول كل موضوع الجذر اللغوي لهذا المصطلح أو لهذا اللفظ. فلو راجعنا كتب اللغة للبحث حول كلمة الإعجاز مثلا أو المعجز مثلا، نجد أن هذه الكلمة في كتب اللغة لا تخلو من أحد معنيين، إما بمعنى الفوت، أعجزه مثلا عندما نقول أعجزه الأمر الفلاني، مثلا أمر الكذا أعجزه يعني فاته، بعبارة أخرى لا يقدر عليه، لا يستطيع على ذلك ففاته ذلك، فنقول أعجزه الأمر الكذائي، فيكون معنى الإعجاز هنا بمعنى الفوت
أو العاجز عن شيء ما،
أو العاجز عن شيء ما بحيث لا يقدر على
لا يقدر عليه. نعم.
وتأتي أيضا لفظة الإعجاز بمعنى وجدان العجز أو جعل العجز، تقول مثلا أعجزت فلانا، أعجزت زيدا، أي جعلته عاجزا، أوجدت العجز فيه بهذا المعنى. هذه تقريبا حتى التفرعات الواردة لمعنى الإعجاز والعجز بهذا المعنى، ولكنها كلها تصف في هذين المعنين، إما بمعنى الفوت أو بمعنى وجدان العجز أو جعل العجز كما ذكرنا. هذا بالنسبة إلى الاستعمال اللغوي لمعنى الإعجاز في كتب اللغة. أما الاستعمال الاصطلاحي، اصطلاح المتخصصين في هذا الفن في علوم القرآن أو حتى المفسرين الذين تعرضوا لهذا الموضوع، موضوع الإعجاز في القرآن الكريم أو الإعجاز القرآني بوجه عام، يصطلحون على الإعجاز بهذا المعنى، بمعنى أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية كمنصب النبوة مثلا، أن يأتي هذا المدعي لهذا المنصب أن يأتي بما يخرق نواميس الطبيعة ويعجز عنه غيره، يكون غيره عاجزا عن الإتيان بهذا الأمر. هذا الذي يأتي به، هذا المعجز الذي يأتي به، الذي يخرق به نواميس الطبيعة، يكون شاهدا على صدق دعوة. فإذا أولا أن يكون هناك مدعي لمنصب من هذه المناصب، هذا المدعي يقرن مع هذه الدعوة هذا الأمر وهو المعجز الذي نعبر عنه، بحيث يخرق به نواميس الطبيعة حتى يكون غيره عاجز عن الإتيان بمثل ما جاء به، ويكون هذا الشيء الذي قرن به الدعوة يكون شاهدا على صدق دعوة. فملخص الاصطلاح لهذا اللفظ وهو لفظ الإعجاز، أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية بما يخرق نواميس الطبيعة ويعجز غيره عن ذلك، ويكون ذلك شاهدا على صدق دعوة.
أحسنتم. فإذن الإعجاز والتعجيز مع التشابه في الجذر الثلاثي، هناك فرق واضح وعلمي أيضا بين التعجيز والإعجاز.
نعم.
فهنا التعجيز واضح أنه يريد أن يجعل الآخرين عاجزين عن ذلك الشيء،
نعم،
كأن يفوته أو يسبقه بشيء ما. ولكن الإعجاز ممكن أن يكون التعجيز فيه سبب بشري،
نعم،
يعني يسبقه في علم، يسبقه في شيء ما، يسبقه في معرفة، يسبقه في قوة أو قدرة بصفة خاصة. ولكن الإعجاز التفرد الذي فيه هو أنه لا ينفك عن البعد الإلهي في الموضوع.
نعم، وهذا نعم. إن شاء الله ما سنشير إليه في مسألة تدخل العناية الإلهية لصاحب الدعوة.
نعم. أحسنتم كثير.
بقي مسألة أشرتم إليها في مسألة الإعجاز والتعجيز، إن شاء الله مستقبلا راح نتحدث عن بعض النظريات اللي تكلمت حول مسألة الإعجاز القرآني،
نعم،
وفهم الإعجاز بمعنى التعجيز، خصوصا نظرية الصرفة الذي سنتحدث عنها،
نعم،
إن شاء الله مستقبلا.
نعم إن شاء الله. هنا سمحت الشيخ، بعد العرض للتعريف اللغوي والاصطلاحي للإعجاز، هنا يستجد سؤال، وهو متى يكون الإعجاز شاهدا على صدق دعوة المدعي؟
بطبيعة الحال احنا هذا الكلام ذكرنا إشارة في التعريف الاصطلاحي لمعنى الإعجاز، وقلنا بأنه كل من يدعي منصب من المناصب الإلهية لابد أن يقرن هذه الدعوة بشيء يخرق به نواميس الطبيعة،
نعم،
وهذا الشيء الذي يخرق به نواميس الطبيعة يجب أن يكون شاهدا على صدق الدعوة. متى يكون ذلك كما أشرتم في السؤال؟ طبيعي هذا يكون إذا أمكن أن يكون صادقا في تلك الدعوة، يعني إمكانية الصدق، لأن في بعض الأوقات أن يكون المدعي لدعوة هي في ذاتها مستحيلة. لابد أن تكون الدعوة التي يدعيها المدعي لمنصب من المناصب الإلهية أي دعوة كان، يعني طبيعي أن الإنسان لما أن يدعي دعوة معينة حتى في محاوراتنا العرفية والاجتماعية، المدعي لدعوة ما يجب أن تكون الدعوة تحمل في نفسها في طياتها صدقها، وأن تكون في نفسها كاذبة،
نعم،
وإلا لا تقبل أصل الدعوة، من أساسها تكون الدعوة باطلة. ولذلك هذا الذي يريد أن يدعي منصبا من المناصب الإلهية وراح يشفع هذا الدعوة قلنا بمعجزة وتكون شاهد على صدق الدعوة عنده، يجب أن تكون الدعوة فيها إمكانية الصدق، بحيث أن لا يكون هناك مانع في خصوص هذه الدعوة، أن لا يكون مانع عقلي، يعني العقل يحكم باستحالة هذه الدعوة من أساسها،
نعم،
أو افترض مانع نقلي كان،
نعم،
ورد عن طريق النقل طبعا بطريق قطعي، يعني وصلت رواية وصلنا شيء بطريق النقلي إلى مرتبة القطع بحيث أنه يمنع من قيام هذا الأمر، وبالتالي راح تكون هذه الدعوة التي يدعيها في ذاتها تكون باطلة،
نعم.
إذا ارتفع هذين الأمرين، يعني العقل لا يحكم من مانعية حصول هذه الدعوة، يعني العقل لما نرجع إلى ما يقول مستحيل أن تكون هذه الدعوة، أو النقل لا يقول باستحالة حصولها، حينها تكون هذه الدعوة التي شفعت بالمعجزة أو بهذا الشيء الذي خرق به ناموس الطبيعة، حينها تكون هذه شاهد على صدق الدعوة، وإلا بالتالي إذا كانت مستحيلة عقلا أو نقلا لا تكون شاهدا على صدق الدعوة، ولا يسمى أصلا هذا الشيء، لا يقال له إعجاز في الواقع، حتى لو أن افترضنا أنه هذا المدعي جاء بشيء في نظر
خارق أيضا،
خارق، لكنه في الواقع لعدم وجود ما يصدقه هذا لا ينفع إجازة، إصطلاحا لا يقال له معجز،
كما مثلا حدث نعم. لمسيلمة الكذاب مثلا نعم. بأن يأتي بشيء هو خارق للعادة ولكنه من ناحية أخرى يدل على كذب دعوته نعم.
معكوس القضية,
معكوس القضية.
وهذا أنا أريد أن أشير إلى مسألتين يعني نعم. الآن لما قلنا أنه لا يوجد مانع عقلي ولا يوجد مانع نقلي، في المانع العقلي والنقلي لاحظنا نريد الشاهد على الصدق
نعم.
في المثل الذي ضربتموه شاهد على الكذب راح يكون
نعم نعم.
مثلا لو أن شخصا ادعى مثلا أنه إله
مثلا.
ادعى أنه إله
نعم.
هذه الدعوة لو افترضنا أنه شفعها بمعجز أتى بفعل يخرق به نواميس الطبيعة
نعم.
العقل بلا أشكال يحكم ببطلان هذه الدعوة حتى نعم. لو جاء بالمعجز
نعم.
لأن الدعوة في أصلها باطلة، اعتبار أن العقل يحكم ببطلان هذه الدعوة بالضرورة لأن البراهين والأدلة قائمة على استحالة من يدعي أنه إله
نعم حسنت.
مثلا
نعم.
افترض في هذا في المانع العقلي،
في المانع العقلي.
أو افترضنا نعم. مثلا في المانع النقلي
نعم.
مثلا بالنسبة إلى النبوة الخاتمة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الدليل قائم والدليل قطعي
نعم.
أنه بعد نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا نبي بعده
نعم.
فالنبوة مختومة به. لو جاءنا اليوم أحد وادعى بأنه نبي بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله
نعم.
نقول بأن هذه الدعوة باطلة، حتى لو أن هذا الشخص فرضا أقام وشفع هذه الدعوة بمعجزة من المعاجز فرضا
فرضاً
لو سلمنا نعم. جدلا نعم. بأنه نعم. أتى بمعجزة، أولا لا يصطح عليها معجزة، إضافة إلى أنه أصل الدعوة تكون باطلة لأن الدليل النقلي القطعي يكذب مثل هذه الدعوة. ثم قلنا بأنه قد يأتي المدعي بما يشبه المعجز أو بما يعجز عن الإتيان بمثله، ولكن قلنا هذا يكون شاهد على كذب المدعي، وبلا أشكال تكون هذه الدعوة من أساسها باطلة ولا نحتاج إلى إبطالها، مثل ما أشرتم في قضية مسيلمة الكذاب الذي مثلا تفل في بئر كان ماءه قليل حتى يكثر ماءه، فلما أن تفل فيه مسيلمة غار جميع الماء، أو مسألة لما أن مسح على رؤوس الأطفال بني حنيفة مسح على رؤوسهم فأصيبوا بالصلع، وغيرها من الأمثلة التي تذكر في ذلك.
نعم، فمع أن هذا الحدث أيضا خارق للعادة
نعم.
ولكنه هنا يثبت بطلان الدعوة
نعم. شاهد على الكذب وليس شاهد
نعم بصدر. نعم أحسنتم، وهذا أيضا من الإعجاز في شيء، لأنه هنا الإعجاز اقتضى أن يظهر كذب هذا المدعي، فأتت هذه المعجزة كدليل على بطلان هذه الدعوة كما نعم. تفضلتم. إن شاء الله سوف نعود للحديث مرة أخرى حول الموضوع، نترك الحوار إن شاء الله للحلقة القادمة من برنامج معالم النور، ونتقدم بالشكر في نهاية هذا اللقاء إلى سماحة الشيخ شاكر الفردان وإلى الإخوة والأخوات المستمعين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
بريق الكلام
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.